الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 48 بعد 600 من صحيح البخاري رحمه الله، وهو الدرس 5 من كتاب الهبة، باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها. يعني أن ذلك جائز إذا كان الإنسان مستطيعا أن يهب لزوجته وهب لها، وإن كانت المرأة مستطيعة أن تهب لزوجها وهبت له، وتشملهم نفس الأحكام. لا يجوز للرجل أن يعود فيما وهب زوجته، ولا يجوز للمرأة أن تعود فيما وهبت زوجها. وربما تجد كثير من الناس في هذا الباب على مخالفة، يكون مع زوجته على أحسن حال ويهدي لها الهدايا، تارة بالذهب وتارة ببعض الإكسوارات والملابس ونحو ذلك، فإذا ما اختلفوا ووقع بينهم الطلاق قال هات حقي. لا يجوز، إذا كنت قد وهبتها هبة لا يجوز، فالعائد في هبته كالعائد في قيئه. وفي المقابل المرأة ربما تعطي لزوجها من ذهبها، ربما تعطي له شيئا من شأنها، فإذا ما غضبت قالت هات حقي، ما يجوز. العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. قال إبراهيم، وهو النخعي، وهناك إبراهيم آخر وهو التيمي. ومن عجيب شأن هذا النخعي أن جنود الحجاج جاءوا يسألون عن إبراهيم وهو يعلم أنهم يريدون التيمي، فقالوا له أنت إبراهيم؟ قال نعم، فأخذوه إلى السجن ومات في السجن. ورأى الحجاج أن رجلا مات من أهل الجنة فسأل عنه، فقيل إبراهيم، قال هذه أضغاث أحلام، اقبروه في مقابر اليهود. فكان رجل صالح. قال جائزة، أي فلا رجوع فيها. وهذا الأصل الأثر وصله عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال إذا وهبت له أو وهب لها فللكل واحد منهما عطيته. ووصله الطحاوي من طريق أبي عوانة عن منصور قال قال إبراهيم إذا وهبت المرأة لزوجها أو وهب الرجل لامرأته فالهبة جائزة، وليس لواحد منهما أن يرجع في هبته. ومن طريق أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم، أبو حنيفة ضعيف، كم يحاول الأحناف مساكين الدفاع عن أبي حنيفة، حقق بعضهم كتاب الثقات لابن حبان، وأول ما وصل يجد اسم أبي حنيفة يعمل 5 صفحات أو 7 صفحات في الدفاع عن أبي حنيفة. والله لو يدافعوا لا بما دافعوا، أن الرجل مجروح عند أهل الحديث، ضعيف في الحديث، وعنده فساد كبير في العقيدة، تعرف ذلك بالنظر إلى كتب أهل السنة. ومن كتب المتقدمين السنة لعبد الله بن أحمد، حتى أن بعض الفضوليين بعض المحققين عنده فضول، حق هذا والله يعذر ويؤدب، يذهب ويحذف ما يتعلق بالرد على أبي حنيفة من السنة لعبد الله بن أحمد. يا أخي ما أنت أتقى لله من عبد الله بن أحمد؟ والبعض الآخر يأتي إلى الأثر ويقول ولكن ولكن، دعنا من ولكن، الإمام عبد الله بن أحمد ما وضع الأثر في هذا الكتاب، مئات الآثار، ما نقول أثر أو ذكر أثرين 3 4، مئات الآثار بأسانيدها الصحيحة. وهكذا البغداد، ماذا الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، وهكذا أبو بكر بن أبي شيبة في آخر المصنف جعل كتاب الجامع في الرد على أبي حنيفة، وهكذا البخاري يرد عليه كثيرا. وكم هي الكتب التي ألفت في الرد عليه، حتى قال بعض أهل العلم الكلام في أبي حنيفة إجماع. يأتي لك واحد من المتأخرين يريد يغطي على عين الشمس، نحن نقول رحمه الله، عفى الله عنه، رفع الله درجته، لكن كونه مجروح مجروح بجرح مفسر لا انفكاك عنه، هذا الدين، مسألة ما هي عائدة إلى كونه له أتباع وكونه له مذهب، المسألة دين. كم من إنسان أتقى لله من أبي حنيفة وهو ضعيف عند المحدثين، وكم من إنسان أسلم عقيدة من أبي حنيفة مثل عبد الله بن لهيعة، نعم ضعيف في الحديث ومع ذلك إمام في السنة، وأما أبو حنيفة سنيته مدخولة، استتيب 3 مرات. تعلمون إيش معنى استتيب؟ يعني استتيب من الكفر، 3 مرات يعرض على السيف ويتوب، جزاه الله خير وهو يتوب. وقال عمر بن عبد العزيز لا يرجعان. عمر بن عبد العزيز أحد الأئمة الثقات الأثبات، خليفة راشد، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في أن يمرض في بيت عائشة لأن حقهن أن يكون عندهن، والشاهد أنهن وهبن له ما يستحق لهن من الأيام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، سيأتي. وقال الزهري في من قال لامرأتي هبي لي بعض صداقك أو كله ثم لم يمكث إلا يسيرا حتى طلقها فرجعت فيه قال يرد إليها إن كان خلبها، يعني إن كان خدعها يرد إليها، أما إذا لم يكن خدعها لا يرده إليها. وإن كانت أعطته عن طيب نفس ليس في شيء من أمره خديعة جازا، قال الله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. قال أبو السند المتصل حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري، هشام بن يوسف أظنه هنا الصنعاني لأن معمر يمني في الجملة، عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله قالت عائشة رضي الله عنها لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فشد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج بين رجلين أحدهما العباس والآخر علي بن أبي طالب تخط رجلاه الأرض، وكان بين العباس وبين رجل آخر، فقال عبيد الله فذكرت لابن عباس ما قالت عائشة فقال وهل تدري من الرجل الذي لم تسمى عائشة؟ قلت لا، قال هو علي بن أبي طالب. قال أبو السند المتصل حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، سواء رجع في هبته لامرأته أو رجع في هبته لأخيه أو رجع في هبته لأبيه وأمه ما لم تكن هبته لولده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا الرجل فيما أعطى ولده، وهذا إذا كانت هبة الولد لم تتعلق بها حقوق، أما إذا تعلقت بها حقوق فقد تقدم في درس سابق أنه لا يجوز له أن يرجع فيها. مثلا أناس طمعوا فيه حين رأوا معه سيارة وزوجوه ابنتهم ثم يأتي الأب يقول هات السيارة، ما يجوز له هذا، قد مضى ما مضى من شأن الهبة. وانظر كيف شبه النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، يذكرون أن ما من الحيوان شيء يقيء ويرجع في قيئه إلا الكلب، نعوذ بالله من هذا الحال. يعني شوف الكثير لو رأى واحد يتهوع أو يتقيأ ربما يتقيأ هو، والكلب يخرج ويدخل، فهكذا الذي يعطي الهبة ثم يعود فيها مثل الكلب. ولذلك جاء في بعض الأحاديث ليس لنا مثل السوء، مثل سيء. قال باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيهة، المراد بالسفيهة التي لا تحسن التصرف، فإذا كانت سفيهة لم يجوز، قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يعني معناها أنه لا يشترط رضا الزوج في صدقتها في هبتها، في عطائها لا يجوز رضا الزوج، وإن رضيها فهو أحسن، إن استأذنته أحسن، ولكن لا يلزم أن يرضى. سيأتي الدليل. قال أبو سند المتصل: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج. أبو عاصم النبيل ضحاك، يروي البخاري عنه مباشرة ويروي عنه بواسطة. عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عبد الله عن عباد ابن عبد الله ابن الزبير عن أسماء رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله ما لي مال إلا ما أدخل علي الزبير فأتصدق. قال: تصدقي ولا توعي فيوعى عليك، يعني لم تكن تعمل، لكن إذا أعطاها الزبير شيء تصدقت منه صار ملكا لها. والمعنى: لا تجمعي في الوعاء وتبخلي بالنفقة فتجازي بمثل ذلك، فاحذر من البخل بما أوجب الله عليك، فإن ذلك يؤدي إلى انقطاع رزقك فيوعي الله عليك كما وعت على المخلوقين، فيحصي الله عليك كما حصت على المخلوقين. وبالسند المتصل: حدثنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنفقي، أي في سبيل الله وعلى أوجه الخير، ولا تحصي فيحصي الله عليك، يعني يحصي ما أنفق، تصدقت بمائة ريال، تصدق بخمسين ريال، تصدق، يجلس يحصي ويمن ربما فيقع عليه الإحصاء. وسبحان الله، الرزق يأتي على قدر النفقة. ولا توعي فيعي الله عليك. وبالسند المتصل: حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن يزيد عن بكير عن كريب مولى ابن عباس أن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أخبرته أنها اعتقد وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، الوليدة الجارية، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني اعتقت وليدتي؟ فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله، وفيه مؤانسة المرأة لزوجها وإخبارها بفعلها. قال: أفعلت؟ قالت: نعم. قال: أشعرت يا رسول الله أني اعتقت وليدتي؟ قال: أفعلت؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك، يعني أقرها على ما صنعت ولم يعاتبها لأنها تصرفت في مالها، لكن لو أعطت أخوالها كان صلة رحم صدق عليهم وإحسان وبر. وقال بكر بن مضر عن عمرو عن بكير عن كريب: إن ميمونة اعتقت. وبالسنة المتصل قال: حدثنا حبان ابن موسى قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن المرأة تنازلت عن شيء لها وهو المبيت، فكان تنازلها واقعا. قال: باب من يبدأ بالهدية، يعني إذا كان الإنسان يريد أن يهدي هدية مطلقة يبدأ بالأقرب فالأقرب، سواء في الرحم أو في البيت أو نحو ذلك. قال: وقال بكر هو ابن مضر وهذا معلق عن عمرو وهو ابن الحارث عن بكير عن كريب مولى ابن عباس أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أعتقد وليدة لها فقال لها: ولو وصلت بعض أخوالك كان أعظم لأجرك. سبحان الله، يعني مع شدة ومع عظم أجر المعتق، من أعتق عبدا أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه، ومع ذلك صلة الرحم أجرها أعظم. لأنها لو أعطتها أخوالها ستخدمهم، ستقوم على شأنهم، ستحسن إليهم. فكيف إذا كان مثل هذا للأم لإعانتها على شأنها؟ كيف إذا كان للأب لإعانته في شأنه؟ كثير من البلدان إذا مرض أبوها أدخله دار العجزة، وإذا مرضت أمه أدخلها دار العجزة. يعني انظر إلى الأب وإلى الأم كم يتألم ربما من ولده، وولده يحسن إليه يحسن إليه، وهذا يدخله دار العجزة. كيف يكون بيتوتته؟ كيف تكون نظافته؟ كيف يكون شأنه؟ حتى وإن أعطوا لهم ممرضات أو ممرضين، ما عساهم يصنعون معهم؟ أسوأ المعاملات، أسوأ المعاملات. فوالله إن دور العجزة لا سيما لمن لهم أبناء وبنات أنها من الإساءة إلى الآباء والأمهات. والجزاء من جنس العمل. يذكرون قصة الله أعلم بثبوتها، لكنها في الواقع لها معنى، أن رجلا سلم أمه إلى دار العجزة، فبقيت ما شاء الله إلى قبل موتها بأيام، اتصلت له فجاء إليها فقالت له: يا ابني، أنا أنصحك تشتري للدار مراوح وتشتري لها ثلاجة. قال: لماذا يا أمي؟ قالت: كم نشرب ماء غير بارد ويؤذينا الحر. قال: لماذا ما كلمتيني من زمان؟ أما الآن أشتريها لمن؟ قالت: اشتريها لنفسك إذا جاء بك أبناؤك إلى هذا المكان. هذا كلام، والله هذا هو الواقع في كثير من البلدان التي فيها دور العجزة. أنت اليوم تدخل أمك أو أباك، وقد أن تدخل. والجزاء من جنس العمل. فانظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم يرقب ميمونة بنت الحارث في الصدقة على أخوالها، مع أن أجر العتق عظيم. فنسأل الله أن يرزقنا البر، أن يرزقنا أن نبر آباءنا وأمهاتنا، وأن نبر من أبنائنا وبناتنا. قال في السند المتصل: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن طلحة بن عبيد بن عبد الله رجل من بني تميم بن مرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. الهدية تدخل السرور على الجار ولا تضره. الهدية إحسان، والله عز وجل يحب المحسنين. الهدية إعانة، ومن كان في عون أخيه كان الله في عونه. الهدية تأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن تأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم يرجى له الخير. الهدية تزال بها الضغائن والأحقاد وما في النفوس، بل ربما يدفع بها الحسد. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وفي هذا الهدية إلى الجار: يا أخي، رب جار بينك وبينه اختلاف، مشاحة وسوء ظن، فإذا ما أهديت له زال ذلك من قلبه وصلح الحال، لأنه يقول: ما أهدى لي إلا هو يحبني، ما أكرمني إلا هو يحترمني، وهكذا. والمثل اليمني: الناس وحوش حتى تتعارف. فربما جارك يتهيب منك وأنت تتهيب منه، فإذا ما وقع الإحسان من الجانبين، وإذا بها المودة والرحمة والألفة وصلاح الحال، وهو من أسباب الدعوة، من أعظم ما يدعو به طلاب العلم غيرهم إلى الكتاب والسنة، حسن المعاملة مع الجيران، جيران المسجد، بعدم أذيتهم بالكلمة، بعدم أذيتهم بالفعل، بعدم أذيتهم بشيء من الأذى، إزالة الأذى من طريقهم. الجيران في البيت، الجيران حتى في السكن يا أخي، أنت وأخوك في سكن واحد، فليحسن كل منكم إلى الآخر بعدم أذيته، بعدم الإساءة إليه، بترتيب مكانه. أحيانا يحتاج إلى ترتيب، رتب فراشك ورتب فراش أخيك، ارفع كتابك وارفع كتاب أخيك. جاء موعد الطعام وشعرت به وأخوك نائم ربما يبقى جائعا، اخرج واخرج أخيك معك. وزع شيء من الخير ككتاب أو ثوب أو طعام أو نحو ذلك، قل لي أخ يحتاج إلى مثل ذلك. المهم إحسان، كل هذا ترجمة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وترجم لما يؤدي إلى تآلف القلوب، لأننا في زمن الحق أنه قد كثر فيه الشر، أصبحت القلوب متنافرة، متهاجرة، متقاطعة، متدابرة. إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة، كسرها لا يجبر، اكسر الزجاجة ما عاد يجبر، لو كسرت حديدة أهون، الحديدة تكسرها وربما تعود باللحام، أما الزجاجة إذا كسرتها انتهت وراحت ها هنا وها هنا، وإن لحم بينها تبقى الشروخ ظاهرة فيها. فهذا باب عظيم، كما أننا نقرأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم نستفيد في باب المعاملات فيما بيننا، فإن ذلك نافع لنا، نافع لزوجاتنا، نافع لأبنائنا، نافع لجيراننا، نافع لطلابنا. وعندهم يقولون الدين المعاملة، يعني حسن المعاملة دليل على قوة الإيمان عند الإنسان، يعني المسلم. أما الكافر إذا أحسن إليك بأنواع إحسان، إن كانت جبلية أو كان لمقصد آخر، لكن المسلم ينبغي أن تكون معاملة لله، ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. وهكذا كل امرئ تحضل صدقته، وهكذا ومن عفا وأصلح فأجره على الله، وهكذا وأصلحوا بين أخويكم. كم هي الأبواب التي فيها حسن المعاملة بين الناس، ومنها باب الهدايا والهبات والصدقات. والحمد لله رب العالمين.